أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في الخبر: إذا أراد الله تبارك وتعالى بعبد خيرا فقهه في الدين. كما تعلمون، من المقرر أن تكون هذه الليلة للإجابة على الأسئلة التي أثيرت من قبل الحاضرين والمستمعين، ولله الحمد وردت أسئلة كثيرة جدا وتدل على مستوى الوعي والفهم والتفاعل. ولا يمكن في هذه الليلة فقط أن نستوعب جميع الأسئلة، لهذا انتقيت الأسئلة الأهم والتي هي أكثر فائدة وتطرح كثيرا من قبل المؤمنين. السؤال الأول يرتبط بآية التطهير. الإرادة في آية التطهير تكوينية، فكيف لا يلزم منها الجبر؟ كأن السائل يتصور أن الإرادة في آية التطهير إذا كانت تكوينية فيلزم من ذلك عدم اختيار المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وليس الأمر كذلك. لكي نقف على عدم المنافاة بين تكوينية الإرادة واختيارية العصمة، لابد وأن نعرف ما الذي جعله الله تبارك وتعالى بإرادته التكوينية في المعصومين. لنرى هل ما جعله الله تبارك وتعالى يتنافى مع الاختيار أو لا يتنافى. والذي جعله الله تبارك وتعالى في المعصومين أمران: الأمر الأول هو العلم. الباري تبارك وتعالى أعطى المعصومين علما إحاطيا تاما بحقائق الأفعال. المعصوم لا يرى المعصية كما يراها عامة الناس، هو يقف على قبحها ويدرك حقيقتها والآثار السلبية المترتبة عليها، ويدرك ذلك بعلم لا يغفل عنه. لهذا هو لا يرتكب الذنوب والمعاصي. القرآن الكريم ربط بين العلم وعدم المعصية في قضية نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يقول تبارك وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه الآية تبين أن من يرتكب الذنب من الجاهلين، وهذا يعني أن العالم الذي ليس من الجاهلين لا يرتكب الذنب. فهناك علاقة بين الذنب وبين رتبة من رتب الجهل، فمن انتفت عنه جميع رتب الجهل وصارت حقيقة الذنب بالنسبة إليه جلية واضحة، فإنه ليس فقط لا يرتكب الذنب، بل قد لا يحدث نفسه بارتكاب الذنب. وهذا ما نجده في أنفسنا بالوجدان، نحن ليس فقط لا نقتل أبناءنا، بل لا نحدث أنفسنا بقتل أبنائنا، صحيح أم لا؟ لماذا؟ لأن قبح هذا الفعل بالنسبة إلينا واضح جدا، عندنا علم تام وانكشاف تام. لهذا نحن ليسنا فقط لا نرتكب، بل ولا نحدث أنفسنا بقتل أبنائنا. المعصوم جميع الذنوب بالنسبة إليه كذنب قتل الأبناء بالنسبة إلينا. هذا هو الأمر الأول الذي جعله الله في المعصومين. الأمر الثاني هو الطهارة النفسية، ويطهركم تطهيرا. المعصوم عنده نزاهة نفسية، طهارة نفسية، لهذا هو يترفع عن ارتكاب الذنوب وارتكاب المعاصي. بهذين الأمرين التكوينيين المجعولين من قبل الله تبارك وتعالى، المعصوم لا يرتكب الذنوب. ومن الواضح أن هذين الأمرين لا ينافيان الاختيار، نحن لا نحدث أنفسنا بقتل أبنائنا، هل نحن مجبورون على عدم قتل أبنائنا أو باختيارنا لا نقتل؟ باختيارنا. المعصوم كذلك بلحاظ جميع الذنوب والمعاصي، هو باختياره لا يرتكب الذنوب، باختياره لا يعصي الله تبارك وتعالى. إذن تكوينية الإرادة لا تنافي اختيارية العصمة، لأن الإرادة التكوينية متعلقة بأمرين بهما يمتنع المعصوم عن المعصية على نحو الاختيار ومن دون جبر. السؤال الثاني، ذكرتم أن الخليفة بعد موسى هارون، فما هو موضع نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين؟ هذا السؤال كأنه إشكال على صيغة من صيغ الاستدلال بحديث المنزلة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نحن في مجلس سابق قلنا حديث المنزلة يدل على ثبوت جميع منازل نبي الله هارون بالنسبة إلى نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليهما، لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. وقلنا من المنازل أن نبي الله هارون لو قدر له أن يبقى بعد نبي الله موسى فإنه سوف يكون الخليفة، والأمر كذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لو قدر له أن يبقى سوف يكون هو الخليفة. تتذكرون هذا الكلام أو لا؟ الحمد لله رب العالمين. هذا السائل كأنه يثير إشكال على هذا الكلام، يقول هذا الاستدلال يتوقف على أن نحرز أن من منازل نبي الله هارون أنه لو بقي لكان خليفة، ولكن ما الدليل على أن من منازل نبي الله هارون أنه لو بقي يكون خليفة؟ لعل هذه المنزلة ليست ثابتة له، وإنما ثابتة لنبي الله شعيب، فإنه أيضا معصوم ويتوقع فيه أن يكون خليفة لنبي الله موسى. فإذا لم نحرز أن من منازل نبي الله هارون الخلافة، فلا يمكن أن نستدل بحديث المنزلة على خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الإشكال. الجواب ما هو؟ الجواب هو أن حديث المنزلة إنما جاء للإشارة إلى منازل نبي الله هارون الثابتة في القرآن الكريم. رسول الله صلى الله عليه وآله لما قال علي مني بمنزلة هارون من موسى، أراد أن يقول هناك منازل لهارون بينها القرآن الكريم، وهذه المنازل ثابتة لعلي صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إلي. إذا رجعنا إلى القرآن نجد أن من منازل هارون أنه شريك لنبي الله موسى في الدعوة، وأشركه في أمري. ما معنى شريك؟ يعني أن غير نبي الله هارون وغير نبي الله موسى يجب عليه أن يكون متبعا لهارون، كما يجب عليه أن يكون متبعا لموسى صلوات الله وسلامه عليهما. هذا مقتضى الشراكة في الدعوة، مقتضى الشراكة في النبوة العامة. فإن دعوة نبي الله موسى دعوة عامة، هو من أصحاب الشرائع، من أصحاب الدعوات العامة التي تطال جميع أرجاء الأرض. فنبي الله هارون كان شريكا في الدعوة، في الأمر والنهي لنبي الله موسى. وعلى نبي الله شعيب إن كان موجودا أن يكون متبعا لهارون، لأن هارون شريك في الدعوة ليس مجرد تابع. الأمر كذلك في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالمنازل القرآنية التي بينت لهارون تدل على أفضلية هارون على شعيب، وأن شعيب تابع، فلا يمكن أن يكون هو الخليفة بعد نبي الله موسى، لا يمكن أن يكون التابع خليفة إمام للمتبوع. الأمر كذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. غير رسول الله بالنسبة إليه ليس إلا تابع، فلا يمكن أن يكون إماما على متبوعه وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. السؤال الثالث يقول: ما هو حدود حجاب المرأة؟ المرأة يجب عليها أن تتحجب تارة بالنسبة إلى المحارم، وثانية بالنسبة إلى النساء، وثالثة بالنسبة إلى الرجال الأجانب. حجابها بالنسبة إلى المحارم، بعض الفقهاء يقول يجب عليها أن تستر ما فوق الركبتين على الأحوط وجوبا، وبعض الفقهاء كالسيد السستاني حفظه الله يقول يجب على المرأة بالنسبة إلى محارمها بالعنوان الأولي أن تستر العورة، وأما بالعنوان الثانوي إذا كان في إغراء فتنة أو قصد الإغراء، قصد الإيقاع في الفتنة، فإنه يجب أن يستر تمام البدن. هذا الكلام بالنسبة إلى المحارم. كثير من المشاكل يا إخوان سببها عدم تستر المرأة أمام محارمها. المرأة لا ينبغي أن تخرج بكمال زينتها ومفاتنها حتى أمام أبيها وأخيها إذا كان يؤدي إلى الفتنة والإيقاع في الحرام. وكثير من المشاكل الاجتماعية، هناك إحصاءات كثيرة تتحدث عن مشاكل سببها عدم تستر المرأة أمام المحارم. صحيح محرم، ولكن ينبغي أن تراعى الحشمة حتى مع المحرم، ليس فقط مع الأجنبي. وببابك مشاكل اجتماعية كثيرة، أنا لا أحب أن أذكرها على المنبر، ولكن المجتمع مبتلى بقضايا، فينبغي على الأخوات المؤمنات أن يلتفتنا إلى مسألة الحجاب والحشمة حتى مع المحارم، ليس فقط مع غير المحارم. هذا ما يرتبط بالحجاب مع الرجل المحرم. مع المرأة الأمر كذلك عند السيد السيستاني، يجب بالعنوان الأولي ستر العورة، بالعنوان الثانوي يجب أن تتستر المرأة عن المرأة إذا كان في ذلك إثارة محرمة أو قصد إثارة محرمة. وأما بالنسبة إلى الرجل الأجنبي فيجب على المرأة أن تستر تمام بدنها حتى الوجه والكفين على الأحوط عند السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ويجوز بالعنوان الأولي كشف الوجه وظاهر الكفين، الكفين هذا هو المقصود، وظاهر الكفين عند السيد السيستاني حفظه الله. وإذا كان في فتنة في كشف الوجه في كشف الكفين يجب على المرأة أن تتستر. بشكل عام حجاب المرأة ينبغي أن لا يكون مثيرا نوعا، وينبغي أن يكون مكافح للإثارة النوعية العرفية، فكل ما يؤدي إلى الإثارة العرفية لا يجوز إبداؤه وإظهاره. السؤال الرابع: ما هو دور الأب في تربية الأبناء وتعليمهم؟ الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه أجاب على هذا السؤال، يقول في رسالة الحقوق: وحق ولدك أن تعلم أنه منك مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيرها وشرها، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجل والمعونة له على طاعته، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه. هذه الفقرة الشريفة التي صدرت من معدن العلم الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه تتضمن عدة أمور. الأمر الأول هو أن مسألة التربية يا إخوان مسألة فطرية، الآباء ينظرون إلى الأبناء على أنهم امتداد لوجودهم، أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض، ابنك امتداد لك. شيخنا إذا تتفضلون مكان لسماحة الشيخ، إذا الأخوة يتفضلون لسماحة الشيخ بمكان جزاهم الله خير، تقدير أهل العلم فيه أجر وثواب، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وينفعكم بأهل العلم. صلى على محمد وآل محمد. رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم. صلى على محمد. فالأمر الأول الذي يبينه الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو أن ولدك امتداد لك، فينبغي أن تحب له الخير كما تحب الخير لنفسك. وهل هنالك خير أفضل من إنشائه بتربية صالحة يكون بها سعيد في الدنيا والآخرة؟ ابنك امتداد لك، لهذا الناس يحملونه عليك. إذا كان الولد محسن يقولون الأب محسن خوش ولد الله يرحم والدي، وإذا كان الولد سيء يحملون السوء وينسبونه إلى والديه، يقولوا المشكلة هذا مؤمن، مشكلة من أبوه ما رباه، من أمه أو أمها ما ربت. لاحظوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: وحق ولدك أن تعلم أنه منك مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشر. إن كان محسن فهو مضاف إليك في إحسانه، وإن كان سيء هو مضاف إليك بسوءه، أنت محاسب على فعله. هذا هو الأمر الأول الذي يبينه الإمام. الأمر الثاني الذي يبينه الإمام هو أن التربية مسؤولية شرعية، ليست التربية أمر كمالي، وظيفة شرعية، يجب عليك أن تربي ولدك كما يجب عليك أن تصلي وتحاسب على الصلاة، يجب عليك أن تحج وتحاسب على الحج، يجب عليك أن تلتفت لولدك وتربيه التربية الصالحة، وستحاسب على هذه التربية. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه. والأمر الثالث الذي يبينه الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو كيف تكون التربية. يقول عليه السلام: التربية إنما تكون بالعقيدة الصحيحة والآداب الحسنة. ربي ولدك على العقيدة الصحيحة، حافظ على عقيدته كما تحافظ على سلامة بدنه، حافظ أيضا على سلامة روحه من العقائد المنحرفة، من الشبهات، من الإشكالات. وأيضا عليك أن تربيه تربية صحيحة، ولا يمكن أن تكون مربيا صالحا إلا إذا كنت في نفسك صالح. لابد أن تكون قدوة لولدك، لا تكذب وتقول له لا تكذب، لا يصدر منك خلف للوعد ثم تقول لولدك لا تخلف الوعد، لا تترك الصلاة وتقول لولدك صل. هذا هو ما ينبغي أن يقوم به الأب اتجاه ولده، أن يجعل ولده في سلم اهتماماته. الدنيا مو كلها تجارة، مو كلها عمل، مو كلها استراحات وجلسات وسوالف مع الأصدقاء والأحبة. لولدك عليك حق. السؤال الخامس: ما هي شروط الزوج الصالح؟ النبي صلى الله عليه وآله الذي أعطي جوامع الكلم حدد لنا بدقة شروط الزوج الصالح: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. النبي لم يقل إذا جاءكم من عنده مال، ولا من كان حسن المنظر، ولا من عنده منصب اجتماعي، ولا من كان قريبا في النسب. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه، رجل مؤمن، ثم خلقه، رجل خلوق، يقدر هذه المرأة، يراعي فيها الحقوق الشرعية، الواجبات الشرعية، الذي عنده دين وأخلاق يجعل البنت تعيش في جنة وإن كان فقيرا، وإن لم يكن حسن المنظر، وإن لم يكن له منصب. بينما الذي لا توجد عنده أخلاق يعيش البنت في حالة رعب وجحيم، يجعلها في سجن يسمى بيت، وهو في الحقيقة ليس بيت. كثير من البيوت، والبيوت أسرار كما يقال، المرأة تضرب، تساب، تشتم، تقاطع. كثير من البيوت تواجه المرأة فيها رجل أخلاقه سيئة جدا، صفاته سيئة جدا، حتى من حيث النظافة لا يتنظف، لا يتعطر، وإذا أراد أن يتنظف أو يتعطر يتعطر لخارج البيت، إذا أراد أن يخرج يتعطر، لا يبتسم ولا يتحدث، ابتسامته تنتهي عند باب الدخول فقط، إذا أراد أن يدخل في بيته تقف الابتسامة ويدخل بوجه مكفهر عابس. السبب ما هو؟ لماذا كثير من البيوت تحولت إلى جحيم؟ السبب ما هو؟ أنه من البداية البنت كان همها الزوج موظف وراتب عالي أو حسن المنظر أو مثلا من عائلة أو مثلا قريب في النسب، لم تنظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. اسأل عن الدين، اسأل عن الأخلاق، بالدين والأخلاق يمكن أن تجد لابنتك من يصونها، من يقدرها، ومن يحترمها. السؤال السادس: ما هي حقوق الأمهات والأخوات بعد زواج الابن؟ الحقوق هي الحقوق قبل أن يتزوج وبعد أن يتزوج. يجب عليه أن يكون باراً بأمه، أن يكون واصلاً لأخواته. هذه من المشاكل، الكثير من المؤمنات يشتكين من هذه القضية، أن الأخ بعد أن يتزوج انقطعت علاقته بوالديه أو بأخواته، أصبحوا كأنهم أجانب، بين فترة وفترة إذا بيتفضل اتصل قال كيف الأحوال كيف الصحة. هذا الأمر ليس صحيح، ينبغي أن يكون الإنسان باراً برحمه بقرابته. الإحسان والكرم حسن مطلقاً، ومع الأقارب أحسن وأفضل، من أفضل القربات أن يقدم الإنسان الاحترام والتكريم لقرابته. قضاء حاجة مؤمن يترتب عليها قضاء حاجة من حاجات يوم القيامة. المؤمن البعيد، فكيف المؤمن القريب؟ ينبغي أن يذهب الأخ إلى أخته، ينظر في حالها، ما الذي تحتاج إليه، ما الذي ينقصها، يشعرها بأنه موجود، بأنه معها، بأنه يتألم لآلامها، يفرح لفرحها. هذه أخلاق ينبغي أن يلتزم بها المؤمن مع عامة الناس ومع قرابته من باب أولى. السؤال السابع: كيف تقوي المرأة ثقافتها الدينية؟ في الحقيقة هناك أمور ينبغي أن يلتزم بها المؤمن بشكل عام حتى تتقوى ثقافته. الأمر الأول هو أن يشارك في الدورات المختصرة التي تقدم في الفقه وفي العقيدة وفي الأخلاق. هناك دورات يقوم بها بعض طلاب العلم، جملة من الشباب الواعي المثقف، هذه تعطي دروس مكثفة ينبغي أن يسجل فيها الإنسان ويستفيد. الأمر الثاني هو الاهتمام بسماع المحاضرات، حضور الحسينيات. اليوتيوب الآن فيه دروس ومحاضرات كثيرة جدا لعلماء واعين ناضجين، ينبغي أن يكون لنا برنامج مع هذه الدروس. والأمر الثالث السؤال: اسأل عن دينك حتى يقال عنك مجنون. دائما حاول أن تنمي ثقافتك من خلال السؤال، السؤال هو مفتاح العلم. اسأل أهل العلم في أي مسألة تعن، حتى لو وضعت لك دفتر في جيبك، المؤمنة تجعل لها دفتر في جيبها، أي قضية تنقدح في ذهنها تكتب السؤال إلى أن تأتي فرصة وتطرح السؤال على من يعلم. بهذه الأمور وغيرها يمكن أن يحافظ الإنسان على منسوب ثقافته وأن ينمي مستوى هذه الثقافة. السؤال الثامن: ما هو علاج الغضب وسرعة الانفعال؟ الغضب يا إخوان في جملة من الروايات يعتبر من أسس معصية الله تبارك وتعالى. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من كف غضبه سترى الله عورته. الغضب ما هو؟ الغضب انفعال سريع الزوالان، بسرعة يزول. فينبغي على الإنسان أن لا يتخذ موقف في حالة الانفعال، لأن هذا الانفعال يؤثر على قوة الإدراك، يجعل عقل الإنسان لا يقدر الأمور بطريقة صحيحة. فينبغي على الإنسان أن يعلم نفسه على عدم الفعل في حال الغضب، لا يجعل له مواقف انفعالية بسبب الغضب. طبعا أن يدرب نفسه على السيطرة على الغضب يحتاج إلى وقت طويل، لكن يوجد طريقة لطيفة بينتها الروايات، وهي أن يغير الإنسان وضعه. إذا كان غاضب وهو واقف يجلس، أو غاضب وهو جالس يقف، أو يغير مكانه، ينشغل بفعل آخر غير الفعل الذي يدعوه الغضب إليه. في بعض الروايات إذا غضبت توضأ أو اغتسل وصلي. السؤال التاسع، انتشر في الآونة الأخيرة سماع القصائد العراقية، ما أدري لماذا يعني خصصت القصائد العراقية. البلوى ليست موجودة فقط في القصائد العراقية، في القصائد العراقية وغيرها، واعتبارها قصائد عادية وهي ذات إيقاعات قوية والتي تناسب مجالس اللهو. إخواني، القاعدة العامة في جميع القصائد، قصائد عزاء، قصائد مواليد، إذا أحرزت أن القصيدة تناسب مجالس اللهو لا يجوز سماعها ولو على الأحوط عند بعض الفقهاء. وإذا شككت هل هي مناسبة لمجالس اللهو أو لا، يجوز لك السماع، والاحتياط حسن، أخوك دينك فاحتط لدينك. ما الفرق بين المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية؟ المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية مدرستان عريقتان في مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، يوجد فوارق في بعض النظريات وبعض المباني. مثلا الأخبارية يقولون ظواهر القرآن ليست حجة، نحن وظيفتنا أن لا نتعامل مع القرآن مباشرة، نذهب إلى الروايات، أما القرآن فهذا شغل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. الأصوليون يقولون القرآن حجة كالروايات. نعم، كلام الأئمة قرينة يحدد المراد من القرآن، لكن إذا فقدنا قرينة من الروايات لا مانع أن نتمسك بالقرآن. مثلا شككنا هل عقد الصبي صحيح نافذ أو لا، يوجد عندنا آية قرآنية أوفوا بالعقود شاملة لعقد الصبي، لم تقل أوفوا بعقود البالغين. نذهب للروايات، إذا وجدنا رواية قالت عقد الصبي باطل نأخذها ونقيد بها الآية القرآنية، إذا لم نجد نتمسك بالآية القرآنية. فالقرآن حجة يمكن أن نتمسك به، الإخبار يقول لا، إذا لم تجد لا يصح لك أن تتمسك بإطلاق هذه الآية. مثلا من المباني، الإخبار يقول بحجية أو قطعية جميع الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، الأصول لا، يقول لا يوجد عندنا قاطع بصدور جميع الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، ولا يوجد أيضا عندنا دليل يدل على حجية جميع الروايات، فيها روايات حجة فيها روايات ليست حجة. فينبغي على الفقيه أن يجتهد في علم الرجال ويميز بين الروايات الحجة والروايات غير الحجة. وقواعد كثيرة وقع فيها الخلاف بين الأصول والإخبار، وهذا الخلاف لا يخرج إحدى الفرقتين عن مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ما رأيكم في حجية تقليد المفضول؟ أنا لست فقيه حتى أبدي رأي في مسألة تقليد الأعلم. هذه المسألة العلماء اختلفوا فيها. بعض العلماء قال بوجوب تقليد الأعلم، بعض العلماء قال لا يجب تقليد الأعلم. الذين قالوا بوجوب تقليد الأعلم قدموا ثلاثة أنواع من الأدلة. الدليل الأول الدليل الروائي، السيد السيستاني حفظه الله يستدل بمقبولة عمر بن حنظلة على وجوب تقليد الأعلم، يقول فيها الإمام الصادق عليه السلام الحكم ما حكم به أفقههما، الأفقه يعني الأعلم الأكثر فقها. القسم الثاني والنوع الثاني من الأدلة السيرة العقلائية. العقلاء الآن في جميع الحرف والصناعات يرجعون إلى الأخبر والأعلم، خصوصا في الأمور الخطيرة. لو أن شخص عافانا الله وإياكم أصيب ولده بمرض عضال في دماغه وقال له الأطباء نسبة الشفاء لا تزيد عن 10%، ويوجد طبيبان أحدهما أعلم من الآخر، يذهب للأعلم فيما إذا كان متاح أو لا يذهب لغير الأعلم؟ يذهب للأعلم باعتبار أن الأعلم تشخيصه وعلاجه أقرب للواقع من غيره. هذه السيرة أمضاها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لم يردعوا عنها. القسم الثالث والصنف الثالث من الأدلة ما يسمى بدوران الأمر بين التعيين والتخيير. لو كنت تريد أن تذهب إلى مدينة وسألت عن الطريق فرأيت الناس بأجمعهم اتفقوا على أن هذا الطريق يوصل، طريق ألف يوصل، واختلفوا في طريق باء، قسم منهم قالوا يوصل قسم منهم قالوا لا يوصل، قد يذهب بك إلى الصحراء وتموت عطشا، أي طريق تسلك؟ المتفق عليه أو المختلف؟ المتفق. الأمر كذلك في التقليد، الأعلم الكل يتفق على جواز تقليده، حتى الذي يقول لا يجوز تقليد الأعلم لا يقول يجب، حتى الذي يقول عفوا لا يجب تقليد الأعلم لا يقول يجب تقليد غير الأعلم، هو يقول فقط لا يجب تقليد الأعلم، لكن لو قلدت الأعلم تقليدك مبرئ. وأما غير الأعلم في خلاف، من يقول بوجوب تقليد الأعلم يقول تقليده ليس مبرئ، والذي لا يقول بوجوب تقليد الأعلم يقول تقليده مبرئ. إذن في خلاف، قسم يقول مبرئ قسم يقول ليس مبرئ. الأعلم طريق متفق عليه، غير الأعلم طريق مختلف. في العقل ماذا يحكم هنا؟ يحكم بسلوك الطريق المتفق عليه. طبعا الأسئلة كثيرة والوقت لا يعين ولا يساعد، لابد نقفز و سؤال يقول أليس الكبت هو سبب الفساد؟ فلماذا لا يجوز الاختلاط بين الجنسين لتخفيف الرذيلة وقتل الفساد؟ ينقل عن فرويد أنه كان يعتقد أن سبب الجرائم الجنسية هو الكبت، يقول أنتم تحرمون الرجل من المرأة فيعيش حالة كبت ثم يهجم عليها وتقع المشاكل الجنسية، فإذا أردتم أن تتخلصوا من المشاكل الجنسية ابذلوا المرأة للرجل. هذا الكلام ليس صحيح، لأن فيه خلط بين الحاجات العضوية والحاجات الفطرية. بالنسبة إلى ممارسة العلاقة هذه حاجة عضوية، نظير الأكل، الإنسان يأكل ثم يشعر بالشبع يتوقف، لكن ميل الرجل إلى الأنثى والعكس هذا ليس حاجة عضوية، هذا حاجة فطرية، هذا غريزة دائمة لا ترتفع ببذل المرأة بل تشتد وتزداد. وهذا الغرب ببابك، أمريكا ألم تبذل المرأة للرجل؟ الآن الإحصائيات تتكلم عن اغتصاب مرأة من كل 5 نساء في أمريكا، يعني من كل خمس نساء امرأة تعرضت للاغتصاب، وأكثر من 40% من نساء أمريكا تعرضن لتحرش جنسي. إذن مسألة الباذل هذه لا تحل المشكلة، وإنما هي تؤزم المشكلة. لاحظوا نسب الجرائم الجنسية في الغرب، ولاحظوا النسب في بلاد المسلمين التي يوجد فيها حجاب ومانع للاختلاط، تجدون الفرق كبير جدا جدا جدا. إذن فكرة بذل المرأة لتخفيف المشاكل الجنسية ليست فكرة صحيحة، وطبقها الغرب وقدم لنا دليل على فشلها. ما معنى النساء ناقصات عاقل؟ أليس هذا تنقيص للمرأة؟ في الحقيقة النساء ناقصات عاقل ذكر كلامين أو ذكر كلامان حولها. الكلام الأول هو أن هذه العبارة صدرت من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ضمن ظروف خاصة، ملابسات خاصة، لا يقصد منها العموم، وإنما يقصد منها بعض النساء. فلا بد نقرأ هذه الرواية في سياقها التاريخي في ظروفها لكي نعرف ما المقصود. إذا جردناها عن السياق سوف نقول المقصود منها كل امرأة وليس الأمر كذلك. هذا كلام ذكر، ويوجد كلام آخر أيضا ذكره بعض العلماء، وهو أن الإنسان يوجد عنده عقلان، عقل نظري وعقل عملي. العقل النظري هو الذي يدرك به الإنسان القضايا النظرية، 1+1=2. القضايا العقل العملي هو العقل الذي يدرك به الإنسان ما ينبغي أن يفعل، قبح الظلم، حسن العادل، ما الذي ينبغي أن يصدر منه في هذا الموقف أو في ذاك الموقف. هنا توجد قوة في الإنسان غير قوة العقل النظري، تسمى بالعقل العملي. الرجل عقله العملي لا يتأثر بمشاعره وأحاسيسه، لأن المشاعر عنده ليست فعالة بقوة، بخلاف المرأة. المرأة تؤثر عليها المشاعر والأحاسيس. لو جعلت قاضية مثلا، العالم يذكر هذا المثال، لو جعلت قاضية ووجدت أدلة الإدانة لكن في نفس الوقت وجدت المجرم يلطم على رأسه ويبكي ويقول عندي أطفال وعندي زوجة، لربما تضعف ولا تحكم بالحكم المناسب لجريمته. هكذا هو يقول. يقول فأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لما قال ناقصات عقل يقصد ناقصات عقل عملي، الغريزة والمشاعر والعواطف تؤثر فيها في مقام الحكم وفي مقام العمل، وليس المقصود إعطاء إساءة عامة لجميع النساء. يقول السائل نحن لا نحاسب الإمام المعصوم، ولكن نجد أمثال حجر قال للإمام الحسن عليه السلام يا مذل المؤمنين، ومحمد بن الحنفية أشار على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعدم الخروج، فأين عقيدة الإمامة؟ طبعا هذا السؤال يوجد عليه ثلاثة تعليقات. التعليق الأول هو أن رواية اعتراض حجر رواية ضعيفة. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في صراط النجاة قال هذه الرواية لا يوجد لها سند، فلم يثبت أن حجرا اعترض على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني هو أنه قد يكون هناك من اعترض على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن أصحاب الإمام الحسن ما كانوا بأجمعهم شيعة، أغلبهم اعتقد بإمامة الحسن كامتداد لإمامة أمير المؤمنين الذي هو امتداد لإمامة الخلفاء السابقين. اعتقد بإمامته باعتبار أنه رجل منتخب وبايعه المسلمون، ليس إلا. وهذا أمر بينه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في روضة الكافي، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: قد عملت الولاة عندي أعمال خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ليتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي، لاحظوا، أو القليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي. هو الإمام يقول شيعتي قلة، القليل هو الذي يعلم بفرض إمامتي، أما الأعم الأغلب يعتقد أن الإمام مبايع كمن تقدم عليه، فهو لا يعتقد بعصمة الإمام. إذا كان لا يعتقد بعصمة الإمام، من الطبيعي أن يعترض على الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويقول له يا مذل المؤمنين. ولكن ليس هذا حجر، قد يكون من سواد الناس الذين لا يعتقدون بإمامة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. التعليق الثالث يرتبط بكلام محمد بن الحنفية رحمه الله. محمد بن الحنفية لم يعترض على الإمام الحسين ولم يقل تعال أحاسبك، هو أبدأ اقتراح، قال له: لماذا لا تذهب إلى اليمن أو بعض نواحي البار، تكون بذلك أمنع. ومن حقنا أن نطرح هذا السؤال: لماذا أبدأ هذا الاقتراح؟ هل فعلا أبداه لكي ينجي الإمام الحسين من القاتل؟ هذا الاحتمال بعيد جدا. لماذا؟ لأن روايات شهادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه صادرة عن رسول الله وعن أمير المؤمنين وعن الصديقة الزهراء وعن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليهم جميعا وعن الإمام الحسين نفسه، هو قبل أن يخرج قال: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. قبل أن يلتقي به محمد بن الحنفية الإمام أخبر بأنه سوف يقتل. إذن هذا الاقتراح من البعيد جدا أن يكون لأجل طلب سلامة الإمام من الشهادة، لأنه من البعيد أن يكون محمد بن الحنفية لا يعلم بما نعلم به من روايات كثيرة نصت على شهادته صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما هو الوجه؟ لماذا اقترح هذا الاقتراح؟ لا ندري، فعل لا يعلم فاعله، لا يعلم فعله إلا من فاعله. لعله سأل الإمام وأبدى له هذا الاقتراح حتى يبين الإمام للأمة أن بني أمية مصرون على قتله، حتى يبين الوجه الذي لأجله خرج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قد يكون هذا هو الداعي، أما أن يكون الداعي أنه يريد سلامة الإمام، لا يريد أن يذهب الإمام إلى كربلاء، فهذا بعيد جدا. السؤال الأخير ونختم، بالأسئلة كثيرة كما قلت لكم ولكن الوقت لا يعين. السؤال يقول: كيف أقوي علاقتي مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ الباري تبارك وتعالى يريد منا أن نكون مطيعين ملتزمين بأحكامه، والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا لتطبيق إرادة الله تبارك وتعالى في الأرض، ودعوا الناس إلى العمل بأحكامه عز وجل. ما يقربك إليهم طاعة الله تبارك وتعالى، أن تحافظ على عقيدتك فتطيع الله تبارك وتعالى في الاعتقاد بالعقائد الحق، وأن تجعل أعمالك مطابقة لأحكام الله تبارك وتعالى، ثم تقدم للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما يحبون. الأئمة يريدون أن يروا الشيعة زائرين لهم، عليك أن تذهب لزيارتهم. من خرج يريد زيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن كان ماشيا كتب الله له بكل قدم يرفعها ويضعها عتق أو عتق رقبة من ولدي إسماعيل. هذا عمل يقرب إلى الله تبارك وتعالى. لا تستطيع أن تذهب إلى قبورهم وتزور، زرهم في بيتك، زرهم من بعيد، حاول أن تهدي أعمالا صالحة إليهم، تقرأ القرآن وتهدي لهم، تصلي وتهدي لهم، تتصدق وتهدي لهم، تحيي أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، تحيي أمرهم بنشر علومهم وفضائلهم، بإحياء شعائرهم، حضور الحسينية، دعم المأتم فيما يقدمه من طعام. بعض الناس يقول لماذا تقدمون أطعمة للحسينيات وللمواكب، يوجد فقراء، تصدقوا على الفقراء، التصدق أولى. نحن نقول لهم دعم المأتم مستحب والتصدق على الفقراء مستحب، اعمل هذا واعمل ذا. أنت لا تدفع كل أموالك للفقراء، تدفع جزءا يسير ويبقى عندك ما تورثه لأبنائك، خذ من هذا الذي سوف يبقى وادفع منه للمأتم. ليست مانعة جامع، لا يدور الأمر بين المأتم وبين إطعام الفقراء، يمكن الجامع. نوافل الصلاة مستحبة، قراءة القرآن مستحبة، صل نوافل اقرأ قرآن. من الخطأ أن تقول لا تقرأ القرآن صل النوافل أو العكس، هذا مستحب وذاك مستحب. ساهم في إحياء أمرهم من خلال التبرع للمأتم، ساهم في إحياء أمرهم من خلال التفاعل مع مصيبتهم صلوات الله وسلامه عليهم. البكاء يسعدهم ويرضيهم ويقربك منهم صلوات الله وسلامه عليه. لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله ابنته فاطمة بشهادة الحسين بكت بكاء شديدا، قالت متى يكون ذلك يا رسول الله؟ قال في زمان لا يوجد فيه جده رسول الله، لا يوجد فيه جده رسول الله، ولا يوجد فيه أبيه أمير المؤمنين وأمه فاطمة وأخوه الحسن. تقول الرواية فاشتد بكاؤها وقالت إذن من يحضر المأتم ويبكي على ولدي الحسين؟ فقال لها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله اعلمي أن رجال أمتي يبكون على رجال أهل بيتي، ونساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي، فإذا كان يوم القيامة أأخذ بيد الرجال إلى الجنة وتأخذين بيد النساء إلى الجنة. هذه الدمعة عزيزة على الزهرة، لها موقعها ومحلها في قلبها صلوات الله وسلامه عليها، خصوصا عاد في ذكرى دفن الحسين عليه السلام، لأن الحسين شيع وما يوجد لاطمة نائحة تنوح خلف نعشه المبارك، لأن النائحة وهي زينب أخذت أسيرة. الزهراء تبحث عن النائحات، تبحث عن الباكين في مثل هذه المناسبة، أين الباكون على الجسد المقطع الذي بقي ثلاثة أيام على بوغاء كربلاء؟ متى دفن عليه السلام؟ في اليوم الثالث. تقول بعض الروايات ذهب نساء بنو أسد فرأينا الأجساد مقطعات على بوغاء كربلاء، رجعنا إلى الرجال، عار يبقى على العرب للحشر، عار الجار للجار، العرب تكرم الجار، ليش مرمي حسين إلى ثالث نهار؟ وصحبته من كهولها وشبانها لبسوا مقانعكم، تخفوا خلف لس واحنا بعمايمكم نروح
ونحفر قبو لبسوا مقانعنا تخفوا خلف الستو واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبو ندفن هالاجساد التي بالمعركة تنو مثل البدور على الثرى وكلهم مزهري تحرك الرجال لمواراة الأجساد وإذا بالنساء ذهبنا مع الرجال قال وياكم نساكم رايحة أحسن نعش لا بك ولا صايحة زينب النايحة وين النايحة ميسر الحرة بيسر عدوانه ذهبوا إلى الأجساد رأوا أجساد بلا رؤوس مقطعة إربا إربا هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله هذا الرمح نابت في صدره وذلك السهم في خاصرته وقفوا متحيرين وإذا بفارس أطل عليهم من ناحية الكوفة قال لهم ما تصنعون قالوا جئنا للتفرج على الأجساد قال أخبروني بمن طوت عليه نياتكم قالوا له جئنا لمواراة أبي عبد الله ولكن لم نستطع أن نتعرف على أصحاب الجثث بين ما هم بالملامة والجدال طلع فارس قال شلكم يا الرجال اتفرقوا عن الجثث يمنى وشمال خايف طايره من آل أمية هذانه قال شنه وقوفكم عند الأجساد اخبروني بالصدق شنه المراد قال أنا إمامكم زين العباد واسفر لهم عن دليل إيمانه قال وحسين انتخينا لذبحته كل جهدنا ولا قدرنا لجثته لا مواراته ولا من صحبته الضايعة تحت البوارج ساده عظم الله أجري وأجوركم قال لهم احفروا قابر دفن فيه الهواشم إلا الأكبر جعل له قبرا خاصا ثم أمرهم بأن يحفروا قبرا آخر دفن فيه الأنصار إلا حبيب جعل له قبرا خاصا ثم تحرك ناحية جسد المولى أبي عبد الله ذهب معه بنو أسد قال لهم إلى أين قالوا نعينك قال معي من يعينني قال لهم دحفروا هنا والدمع كات وشال أبوه شلون لصبر وثبت صاحبوا يا ريت الموت يعدمني الحياة ولا شوفك يا أبو علي معفر بتربانه بأي منظر رأى أباه يا مؤمن الشمر قطع رأسه بجدل قطع خنصره الجمال قطع يديه وجاءت حوافر الخيل وقطعته إربا إربا أين المنادي وحسين انحنى عليه. تقول الرواية كلما حمل جانب سقط الجانب الآخر. يعز عليك يا مؤمن، قال علي ببارية جمع فيها أوصال المولى ثم حمله وأنزله في قبره. كل ما حمل جانب توزع جانب وطاح من حيث لن مقطعين بطعن الأرض. خلى الجسد وانهل دمعه وبالوجد صاح حيرتني يا ياب يا مهجة المختار. حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور، هذه الاوصال مقطعة والظهر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور. هذا الجسد والراس يتشهر بلمصة وجابوا لقطعة بارية وجمع وصى ولفا عسى عين العمى ودنق وشا وخلاه في قبره تخاصر وانحنى وشمى بنحره والدمع على خد هم وقل لواصل بالبكى ليلي ونهاري. مثلك ما شفنا يكفنونه في بواري من بعد ما يبقى ثلاثة ايام. عظم الله أجري وأجوركم. العزيز إذا أراد أن يودع عزيز يقبله في جبهته يقبله في وجنته. أين قبل إمامنا السجاد أباه الحسين؟ قبله في نحره، قبله في صدره، ثم قال أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. ثم جاء بجثة صغيرة لطفل صغير وكانت بلا رأس جعلها عند صدر المولى. ثم خرج من القبر وقال أهيل التراب أهيل التراب على ملحودة أبي عبد الله. ثم كتب بإصبعه هذا قبر الحسين بن علي الذي قتل عطشانا ظمآنا بأرض كربلاء. ثم قال يا ابن سعد بقي عندنا شهيد. قالهم بعد واحد جزانا وفات. قالوا بطل ظل على المسنة. ناداه وهلت دموعه على الوجنات يا من سوم الحرايب يرخص السوم. يا عم خلاف عينك يسرت نعداك لوح المهر وشهر سيفك الفتاك. هذا الواك ما تنهض تشيل الواك نايم يا ذخر زينب وجلذو. بعد مواراة الأجساد رجع إلى الكوفة وإذا زينب تبحث عن إمامنا. طلع عليها من ناحية كربلاء وهو حاسر مغبر ضمته إلى صدرها. إلى أين ذهبت يا نور عيني؟ أين كنت يا ابن أخي؟ قال لها رجعت من كربلاء من مواراة أبي عبد الله. يعز على زينب يدفن الحسين وهي غايبة. قالت دفنت أهلك يا بعد أهلي يا سجاد روس وجثث واريتهم لو بس لجس. قالها يا عم الروس طرشها ابن زياد لزيد واحنا من بعدهم غصب ما حد تدنى من الخلق شق لهم رموس وغير محاسنهم يا عم حر الشموس واريتهم كلهم يا محزونة بلا روس واما البطل عباس لا راس ولي
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخط ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.